إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. تقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله ابن عبد العزيز العنجري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك من لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ضيفنا في حلقات هذا البرنامج المبارك هو فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله وبارك الله فيكم.
توقفنا شيخ عبد المحسن صلى الله عليكم في اللقاء الماضي عند القاعدة 18 ونذكر الإخوة المستمعين بها ونكمل معكم بمشيئة الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد وهو على ضربين.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. كما تقدم الدرس السابق في اجتماع العبادتين سبق الإشارة إلى شيء من هذه القاعدة، وبقي إشارة إلى ما بقي منها. أما قوله وهي أن تكون ليست مفعولة على وجه القضاء، مثل ما تقدم في صوم قضاء رمضان ونيته وأن ينويه في أيام من عشر ذي الحجة، على خلاف هذا. ومن ذلك لو أراد إنسان أن يصوم ست من شوال وهو عليه قضاء ستة أيام من رمضان، وأراد أن يصوم ستا من شوال وينوي بذلك قضاء رمضان وست من شوال. أما هذه واضحة، بمعنى أنه لو أراد مثلا أن يصوم ستة أيام من رمضان عليه قضاء في أي في شوال، ويقول أنا هذا أنويها عن ستة أيام من شوال التي هي جاء فيها الحديث من صام رمضان ستة من شوال كان كما صام الدهر، وأنويها على القضاء. يقول لا، هذا لا يحصل أن لك بهذا الواجب في هذا الخبر أيضا، ولا يحصل منك هذا الفعل، بل الواجب أن تصوم القضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جعلها ستة أيام من شوال بعد رمضان وثلاثين يوما إن كان ناقصا، هذا هو ظاهر الخبر. وكذلك ثم قال رحمه الله: في الوقت ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما. هذا هو القصد من القاعدة، أن الأفعال تتداخل إذا كانت من جنس واحد، مثل ما تقدم، مثل ما ذكرنا في سفر الطواف. لو أن إنسان أراد أن يطوف بالعمرة فإنه يهنيه عن طواف، فتتداخل أفعالهما، دخل هذا في هذا وأغنى عنهما في عين واحد. كذلك أيضا عليه جنابه الحيض، أو عليه أو جنابه وغسل الجمعة، مثل إنسان أراد أن يغتسل يوم الجمعة من الجنابة وأراد أن ينويه أيضا غسل الجمعة، الصحيح أنه يجزئه ويحصل له الفضل، فضل غسل رفع حدث الجنابة الواجب، ويحصل له فضل غسل يوم الجمعة المستحب، لأنهما فعلان من جنس واحد، ومن جنس واحد تداخلت أفعالهما ووقتهما. إذا فعلهما في الوقت المشروع لهما في ذلك اليوم. نعم، قال: وهو على ضربين. نعم،
وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، فيشترط أن ينويه
العبادتين. نعم،
فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى.
نعم، هذا على ضربين كما ذكر المصنف رحمه الله، يعني على التقسيم الذي ذكره، وهو كما تقدم في الأمثلة، بمعنى أنه أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، لكن اشترط أن ينويهما جميعا في هذه الصورة. وتارة يحصل له إحدى العبادتين، حصول العبادتين لا بد من النية إذا أمكن ذلك. إذا أمكن ذلك مثلا مثل إنسان عليه حدث أصغر حدث أكبر فاغتسل ناويا رفع الحدث الأصغر وناويا رفع الحدث الأكبر، يرتفع ماذا؟ الحدثان، يرتفع الحدثان، حدث الجنابة الأكبر وحدث والحدث الأصغر. لكن هذا إذا نواهما، وهذا المثال ممكن ممكن أن تجعله أيضا في الضرب الثاني. يعني ينبغي أن يتنبه، هل عندنا تلكوها الفقهاء الله عليهم ليست بمعنى أنها لا تصلح لهذا وتصلح لهذا، لا، حسب الخلاف. مثلا هذا المثال يمكن أن نجعله في الضرب الثاني، وهو أن يغتسل بنية الجنابة ولا ينوي رفع الحدث الأصغر، بمعنى أنه يختار القول الثاني الذي يقول إذا وجد عليه الحدثان دخل الأصغر في الأكبر، وفي هذه الحالة يغني عنه، فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ ولا احتاج للحدث الغسل الوضوء الحدث الأصغر، وهذا هو الأظهر كما سيأتي. لكن إذا نواهما جميعا كان أكمل. كذلك أيضا مثل لو إنسان جاء ودخل المسجد والإمام راكع، الإمام راكع، الواجب عليه ماذا؟ تكبيرة الإحرام، لا بد منها، اختلف يعني شرط أو ركن. في هذه الحال عندنا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فإذا جاء فإنه يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. في هذه الحالة يكون المثال من هذا الباب. لماذا؟ لأنه نواهما جميعا، نواهما جميعا. وإذا قيل إن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع يكبر تكون من الضرب الثاني، ويكبر تكبيرة واحد لأنهما عبادتان كانتا في موضع واحد، إحداهما صورة والأخرى كبرى، دخلت الصغرى في الكبرى وأغنت عنها، كما في أمثلة كثيرة تأتي الحج العمرة مثلا مع الحج في بعض الصور، مثلا مثل ما تقدم في الغسل مع الحدث، ولها صور أخرى أيضا. ومن ذلك أيضا إنسان نذر الحج، يعني من صور هذه المسألة هو نية العبادة من جيد، وهو ما حج حجة الإسلام، قال أنا الآن علي نذر حج وعلي حجة الإسلام كيف أعمل؟ نقول هذه مسألة فيها خلاف. إذا أجرينا على الصورة الأولى، أجرينا على الصورة الأولى نعم، نقول تحج هذه السنة بنية حجة الفرض وبنية النذر، فتسقط عنه العبادتان بنيتهما جميعا، لأنهما واجبان واتفق مكان أختهما وهو الحج. وهذه مسألة فيها خلاف، وهما إذا نذر إنسان الحج وكان عليه حجة الإسلام، هل تجزئه حجة الإسلام عن النذر أو لا يجزئه أو يفرق؟ هذا فيه خلاف. والأظهر أن هذه على صور، تارة ينوي نذره يقول لله علي، يعني أن أحج، ويحدد عاما غير عام الذي وجب، مثل إنسان وجب عليه الحج السنة هذه العام السنة هذه، ثم نذر أن يحج في العام الآتي. الحقيقة الأظهر والله أعلم أنه يجب عليه حجتان، لأن الوقت الآن غير متفق، الوقت غير متفق، فنذر الحجة غير حج، فحجة الإسلام واجبة ماذا؟ هذا العام، لأنه مستطيع واجب هذا العام، والنذر واجب عليه ماذا؟ العام القادم إذا أمكنه ذلك، على خلاف هل يستقبل كما سيأتي في طائرة أخرى، هل يشترط أن ينذر حجا وينوي بقلبي غير حجة الإسلام؟ الأظهر أيضا أنه في هذه الصورة عليه يلزم حجتان، لأنه إنما العمل بالنيات والعبادات بابها التوقيت، وهذا واجب بالشرع، وهذا واجب بالنذر، ينوى به حجة أخرى. وإن كانت النية ضعيفة، لكن لما اقترنت النية بالتلفظ بالحج قوية وتطابقت النية مع التلفظ، فكان تعيين الوقت متعين لغير وقت حجة الإسلام. الحالة الثالثة أن ينوي بنذره، أن ينوي بنذره وقتا معين، مثل من قال لله علي أن أحج ونوى هذه السنة، والحج واجب عليه هذا العام. في الحقيقة الوقت ماذا؟ متفق، وهم والأفعال متداخلة. فنقول تحج هذه السنة وتجزئك حجة الإسلام عنها وعن النذر، لأنك حينما نويت وكان الوقت واحدا واتفقت الأغاني في هذه الحالة يجزأ. الصورة الرابعة إذا أطلق مثل نذر الحج وأطلق لكن ما نذر ما نوى مثلا لا هذه السنة ولا غير هذه السنة. الأظهر والله أعلم في هذه الحال أنه إذا أطلق نقول إنه تجزئه عن حجة تجزئه حجة الإسلام في هذه الصورة ويحج حجة لأننا لا نستطيع أن نجب عليه حجة أخرى ليس هنالك نية. ولهذا إطلاق النية لها تقاسيم كثيرة عند أهل العلم وفيه مسائل أخرى في هذا الباب يعني لكن لا نكتفي بهذا.
السلام عليكم. هل يعني تدخل أصلا في هذه القاعدة مثلا مسألة إدخال طواف الوداع في طواف الإفاضة؟
كذلك نعم هذه أيضا من هذه الصور أيضا وهذا شيء أي في الضابط الثاني سوف نشير إليه أيضا في الضرب الثاني لكن هذا ممكن يكون في تقول طواف الوداع مع الإفاضة مع الإفاضة نعم هذا أيضا من هذه الصور نقول مثلا إنسان عليه طواف الإفاضة في هذه الحالة نقول إذا نوى بطواف الإفاضة نواه ونوى الوداع كان من الصورة الأولى إذا لم ينوه كان من الضرب الثاني من الضرب ثم هل يجزئ فيه خلاف والصحيح أنه إذا طاف للإفاضة أجزأ على كل حال ما دام طاف للإفاضة ما في إشكال لكن إشكال فيما إذا وقد يقع الحكم يوسع الناس كثير نعم ينوي الوداع مثلا وهذا واقع يجب بعض الناس يأتي يقول والله أنا طفت للوداع ربما غفل ونوى هذا ومطف للإفاضة ويأتي يقول أعمال أعمل أنا ليها أعرضه هذا في الخلاف ذهب كثير من العلم وهو المقدم المذهب إلى أنه لا يجزي عن طواف الإفاضة قال إن الأمرية والإفاضة ركن والعلماء عن طاضية الوداع كيف يحصل لطواف الإفاضة والقول الثاني أنه يحصل له وأظن هذا الشافعي رحمه الله يحصل له وهذا القول قوي جيد لكن أنا أقول إن كان الشخص لا زال في مكة فالأحوط أن يأتي بطواف ثاني أما إذا كان قد طاف ثم رجع وشق عليه لكن أظهر أنه يتجه وأنه يجزئه هذا الطواف عن طواف الإفاضة ولو قال الإنسان مثلا يعني كيف يطول كيف نقول نعم الحج له خصوصيته في انقلاب النية إما أن نقول ينويه أو هو حينما فرغ نوى بذلك أن يكون عن طواف الإفاضة وذلك أن النية في الحج تنقلب بعد الفراغ فإذا كان النسخ بكماله مثلا لو إنسان مثلا طاف للعمرة طاف وسعى للقدوم وسعى للحج هو مفرد طاف للقدوم وسعى للحج ثم جاءنا وسعى قال أنا جئت مفردا الآن وطفت للقدوم وسعيت لكن سمعت من التمتعه يمكن يتمتع شو يقول له يمكن ماذا يفعل نعم يتفع الآن نعم تفشخ نيته تحلق رأسك وتقصر وثاني ويهي عمرة ينقلب طواف القدوم إلى طواف ركن عمرة وينقلب سعي الحج إلى سعي عمرة هذا في الحقيقة جزء يعني هذه العمرة لو قال الإنسان هذا عمل كامل نقول لا هذا في الحقيقة هو جزء عمل لأن الشخص حينما جاء بنية الحج هو عمل متصل بحجه لكن قلنا له تفسخ على نية ماذا الحج لو فسخ على غير الحج ما جاز لقال سنفسخ بنية العمرة ثم أترك الحج ما جاز وذكر عن اتفاع فإذا كان في هذه الصورة يجوز وفيه أيضا صور أخرى فكون أيضا في طواف الإفاضة يكون طواف الوداع لها من باب أولى خاصة أن باب الحج من الاعتنسي والرسول أنزل الناس إلى عن شيء وإلى أن قال افعل ولا حرج فهذا أقرب وأيسر إلا إذا كان الإنسان مثلا يسر له أن يأتي بالطواف الركن هذا هو الأكمل.
نعم أحسن الله عليك. القاعدة الضرب الثاني الضرب الثاني والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى.
نعم كذلك هذا الضرب الثاني وهو حصول إحدى العبادة بنيته معنى النوى إحدى العبادتين مثل ما تقدم في الضرب الأول قال وتسقط عنه الأخرى من طواف العمرة لا طواف القدوم إذا طاف للعمرة فإنه ينوي ماذا طواف العمرة ويغنيه عن طواف القدوم مع أنه لم ينوي دخلت المسجد والصلاة قد قيمت، تصلي ماذا؟ فريضة، وتغنيك عن صلاة تحية المسجد يحصل له إحدى العبادتين، ما تحصل له بعدها العبادة هذه، لا تحصل له واحد بنيتها، بنية العبادة بها، وتسقط عنه الأخرى. وهذا أيضا جاري في كثير من المسائل أيضا، مثل ما تقدم في اجتماع الكفارات، وكذلك أيضا في الأحداث المجتمعة، مثل إنسان عليه كفارة عدة كفارات، فلا بأس مثلا أن يجمع هذه كفارة واحدة على تفصيل في هذه المسألة. نعم
شيخ، أحسن الله إليك وبارك فيك. هل في ضابط الشيخ معين يجمع هذه كل هذه الأنواع من النوايا، ويدخل نوايا في بعضها بعض الصغرى أو الكبرى أو غيرها؟ هل في ضابط يعني يقول معين الشيخ يضبطها كلها هذه المسألة؟
هو مثل ما نقدم هذه القاعدة في الحقيقة فيها تفصيل كبير وفيها كلام وفروعها كثيرة جدا هذه القاعدة، لكن ممكن أن تجمع عدة ميات لعبادات معينة مثلا في بعض الصور، قد يجتمع عدة مثلا ميات، مثل إنسان توضأ يشرع له سنة الوضوء، ثم دخل المسجد يشرع له تحية المسجد، ثم مثلا دخل مثلا وقت الضحى يشرع له مثلا سنة الضحى، وإذا قيل مثلا وإذا قيل إن سنة الضحى غير السنة التي مثلا تكون عند شروق الشمس وبعض سنة الإشراق، أيضا هذه سنة أخرى أو نية أخرى مثلا، وربما كان أيضا أراد مثلا أن يستخير مثلا. وإذا قيل مثلا في مثلا أراد أن يصلي صلاة حاجة على القول بذلك، لكن النيات المتداخلة في مثل هذا لا حديث فالحاجة ضعيف لا يثبت. هذه نقول الشيء غير مقصود بنفسه، الشيء الذي غير مقصود بنفسه لا بأس أن يدخل مع غيره، لا بأس أن يدخل مع غيره
يحصل
إذا نواهما جميع. إذا كانت لم تختلف ولم تتضارب ما في مانع، مثل إنسان يدخل المسجد ويني به التحية ويني به صلاة الاستخارة مثلا، يني صلاة الاستخارة مثلا، لكن صلاة الضحى هذا موضع نظر، لأن صلاة الاستخارة مقصودة لذاته، مع صلاة الضحى مقصودة، وهذا محتمل إن إذا كانت مثلا في وقت صلاة الضحى فهذه فيها خلاف، لكن إذا أمكن تداخل النيات في هذا فلا بأس، مثل مثلا اجتماع الهدي والعقيقة، إنسان مثلا صار أو نخية، إنسان مثلا جاء مولود في أيام في اليوم العاشر مثلا أو الثاني عشر، جاء مولود كما والله أنا عندي وصية أو عندي وصيتين، لو ذبحت على نية العقيقة المولود إذا كان ذكر أو من الوحي هل تجزي؟ هل هي جاب للعلم؟ جاب من هالعلم لا يجزى، قال لا تجزي لأنها عبادتان من جنس واحد في وقت واحد لا اختلاف بينهما ولا تضارب فلا بأس، وهو المقصود منها التقرب إلى الله بإراقة الدماء، فإذا ذبح بهذه النية أجزى، وذهب آخر من أهل العلم إلى أن هذا لا يجزي بل لابد أن يفعل العبادتين جميعا. نعم
بسم الله عليكم. القاعدة في التوسعة عشرة، إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.
نعم هذه القاعدة، وهو إمكان الأداء هل هو شرط في استقرار الواجبات أو ليس بشرط. مثال له أمثلة كثيرة في هذا الباب، لما ليس واجبت عليه الزكاة حال الحول وعنده نصاب يجب عليه يخرج الزكاة، لكن بمجرد حولان الحول تلف المال، هل يقول يجب عليك أن تخرج الزكاة؟ بمعنى أن الزكاة وجبت في ذمتك الآن أليس كذلك؟ وما أخرجها قطعت أنا تلفت ما فرطت، هذا هو موضع البحث. لكن يقول إنه ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع هذا من حيث الأصل، ولهذا أوجب جو من العلم إخراج الزكاة ولو تلفت، يجب أن يخرج أمر هذا. قال طيب أنا ما عندي شيء لا تلف، نقول تبقى في ذمتك حتى تستطيع. والقول الثاني أن هذا من حيث الجملة، لكن في التفصيل لا، بس تختلف. فالواجبات تستقر في الذمة في بعض الصور ما في إشكال تستقر، ولهذا إذا أفطر المكلف في رمضان لسفر أو مرض وجب الصوم في في ذمته، وإن كان لم يمكن الأداء في ذلك الوقت لكن يجب عليه القضاء. المرأة إذا نزل بها الدم، إذا نزل بها الدم فيجب عليها في رمضان، يجب عليها أن تقضي ما أصرته في تلك الأيام في رمضان، تعلق ماذا بذمتها. وهو في الحقيقة هذا مبني على أدلة في هذا الباب، مبني على أدلة في هذا الباب. ومن ذلك مثلا يعني في الصورة الأولى أيضا حتى لا يفوت بيان القول الأغر فيها، مسألة الزكاة إذا وجبت بعد حوالي الحول ثم تلف الماء بدون تفريق منه، نقول صحيح أنه لا يستقيم في ذمته إذا كان لم يغلب. ماذا الإنسان يقول أنا حال الحول وأردت إخراج الزكاة لكن سرق المال أو نهب أو دعت جائحة فأتلفته؟ هذا غير الزروع. أما في الثمار فإنهم ذكروا اتفاق على هذا، إذا كان قد تلف بدون تفريط منه يعني في أواني يعني قبل أوان جذابها، أما إذا كان أخرها فهذا في التفصيل بعدما نرجع. أما في هذه الصورة إذا تلف المال بغير تفريط منه فالصحيح أنه لا يجب عليه ذلك، لأنه الزكاة مبنية على المواساة وهو لم يفرط فلا يكون واجبا عليه. كذلك من ذلك أيضا يقولون إذا بلغ الصبي مثلا أو أسلم الكافر في رمضان، صبي صائم في رمضان ثم بلغ، إذا بلغ صبي في رمضان كان مفطر ثم بلغ في نصف اليوم، نصف اليوم يقول يجب عليه قضاء ذلك اليوم. كافر أسلم في نصف اليوم من رمضان في أحد الأيام من رمضان يجب عليه، يقول يجب عليه أن يقضي اليوم. لماذا؟ لأنه أدركه الوجود ولم يفت هذا اليوم فاستقر الواجب منه وهو لم يصب الآن، فيلحقون أول يوم بآخر فيجب عليه القضاء. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يجب عليه، لأن الخطابات ما تثبت إلا بالتكليف، وفي جميع الصورتين أيضا لا يجب ذلك. من ذلك أيضا من هذه فيها صور أخرى، أيضا فيها صور أخرى في هذا الباب لا يتعلق أيضا فيما إذا أدرك الوقت، إنسان أدركه الوقت ثم نزل بعذر، مرة أدركها لبعض الوقت ثم نزل بها الحيض مثلا أو ما أشبه ذلك، هذه المسائل فيها خلاف. نعم
صلى الله عليه. القاعدة 20 أن ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.
نعم. هذه القاعدة، وهو أن ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء.
نعم.
أما يكون الكسب بخلافه يعني أنه على قسمين، ويبين هذا وهما إذا كان مثلا عنده نصاب من، إذا كان عنده مثلا نصاب، إذا كان عنده دون نصاب من الغنم، عنده مثلا إنسان عنده 30 من رأس من الغنم، ثلاث رأس، ثم حملت فولدت فكمل بنتاجه النصاب، إذا مضى 6 أشهر ثم ولدت 10، كمل النصاب صار ماذا؟ 40، صار 40، صار 40. كم مضى يعني كملت 40 بعد من 6 أشهر، من 6 أشهر. طيب الآن هل نقول بعد 6 أشهر يجب أن يخرج شاة لأنها الآن، لأنها الآن في الحقيقة النصاب موجود عنده، النصاب موجود عنده، وهي وهذا لما متولد ماذا؟ من عينها، ولدت من عينها، فإذا كان متولد من عين فحكمه حكمها، فحكمه حكمها. مثل نماء المال، أليس نماء المال حكمه حول أصله في عروض التجارة؟ فهل نقول حولها حول أصلها فنقول كأنها ولدت بالقوة كما يقولون ولم تلد بالفعل، كأنها موجودة من أول الحول بالقوة، لكن بالفعل ما وجدت إلا في نصف الحول. ولهذا يقول المتولد من العين أقوى وأبلغ، فقال بعضهم إنه بعد 6 أشهر يبقى يخرج شاة، وقال آخرون لا، يحتسب الحول من ماذا؟ من كمال النصاب. شرطة على هذا يخرج زكاة بعد كم؟ سنة. لا بعد يعني نص. سنة ونص منذ تملكها كمان.
نعم.
لكن يخرجه بعد ستة أشهر منذ. يعني الآن لما كمل النصاب الآن. لما كمل النصاب صار 40 صار 40 يحتسب النصاب منذ اكتمالها من اكتمالها فيحسب سنة فيوفى إليها مدى ستة أشهر. نعم إذا تقول سنة ونص منذ ملك الجميع وهذا هو الأظهر. هذا هو الأظهر لأن في الحقيقة لأن النصاب وجد الوجوب فلم ينعقد سنة الوجوب إلا منذ تمامه هذا الصورة هنا هذا المعنى تولد من العين المسلمة الحكم الحكم يجوز ولهذا جعلوه بعد ستة أشهر جعلوه كده يكمل النصاب منذ إلى بده يكمل سنة منذ كمل النصاب. طيب لكن المتولد من الكسب بخلافه متولد من الكسب لو أن الإنسان مثلا نصاب الفضة مثلا 100 درهم صار فضة وهو 56 ريال بالريالات العربية الفضية السعودية. لو أن الإنسان عنده مثلا يعني عنده 30 ريال للعربي للريالات أو عنده مثلا شيء من المال لا يبلغ النصاب عنده مثلا 100 ريال ثم صار يبيع فيها ويشتري يبيع فيها ويشتري ثم كمل النصاب بعد 6 أشهر صار من وصلت 1000 ريال يعني ذلك عن النصاب 1000 ريال. متى يبدأ الحول في هذه الصورة؟ لا يبتدئ الحول إلا منذ تم النصاب بلا خلاف يقولون. قالوا لأن هذا متولد من الكشف اللي هو مبني على رغبات الناس فهذا عندهم بلا خلاف أنه يبتدئ النصاب منذ كمال منذ تم النصاب يبتدئ الحول منذ تم النصاب. فلو كان النصاب مثلا نقول من 500 ريال مثلا قدرنا 500 ريال وعنده 100 ريال وبعد 3 أشهر وصلت إلى 500 ريال متى يبتدئ الحول؟ من الآن يبتدئ ويكمل سنة. هذا عندهم بخلاف الصورة الأولى ففيها خلاف مع أن الصحيح أن المؤلفة في الصورتين واحد. ومن ذلك أيضا من هذه المسائل مثل مثلا اشترى شيئا ووجد به عيب اشتريت مثلا شاة وجدت بها عيبا ثم أرجعتها جهزت عندك مدة شملت وشربت من لبنها وولدت عندك شوف هذا أشياء يعني زاد سنها كبرت وشربت من لبن والمتولد من العين حكم الحكم الأصل فيرجع كما ترجع المتولد منه هو الولد. أما الكشف أما مثلا الكشف مثلا لو كان مثلا دابة مثلا أو سيارة أجرها ثم وجد بها عيبا أجر كشف مال ثم رجع السيارة الكشف ما ترجع الكشف لأن هذا متولد من خارج العين من رغبات الناس ومن استجار الناس لك. في المقصود أن هذا هو يعني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الغلة بالضمان.
أحسن الله وبارك فيكم شيخ أبي محسن. حبيت الكرام إلى هنا نصل بكم لختام هذا الدرس المبارك ومدروس القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف الإعلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. فشكر الله للشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة على طيب استماعكم. شكرا للإخوة الذين كانوا معنا في هذه الحلقة. وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله مهندسة الإذاعية الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنجري.